الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعشر الطريق.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ما زال الكلام في المسألة الخامسة، وكان نصها كالتالي: يقول: لو كان المقر واجدا لما أقر به بعد أن رفع المدعي الدعوى عليه فأقر بذلك، وكان واجبا لما أقر به. يقول السيد الماتن رحمه الله: ألزمه الحاكم الشرعي بوجوب التأدية، بأن يؤدي له ما أقر به، ولو امتنع أجبره الحاكم، فللحاكم أن يجبره حالة الامتناع، وهذا قد تقدم. يقول: وإن ماطل وأصر على المماطلة فلم يؤدي الحق للمدعي. يقول: جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر المعروف. اللافت النقطة لابد أن تنذكر لرفع الإيهام والاشتباه الحاصل في مسألة وقضية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من المعروف أنه لاحظوا بالروايات الشريفة عنهم عليه السلام بأنه في عنا صيغتين لهذه المراتب. مرة نشوف طائفة من الروايات تحكي عن المنكر والناهي عن المنكر يتعامل مع المنكر بدرجات، تبلش هي طائفة من الروايات تبلش بالياس، بعدين باللسان، بعدين بأضعف الإيمان وهو القلب، يعني إظهار الكراهة إنه هو مش عايز يقول شيء، هذا أقل ما يمكن أن يفعله المنكر إن لم يكن قادرا على صد هذا العاصي أو هذا الآتي بالمنكر، إن لم يستطيع أن يصده باليد. وعندنا طائف من الروايات تلاحظوا قال فكر ينهاه بالقول اللين ثم يرتفع إلى التغليظ في القول ثم باليد، ولا تصل النوبة، بعضهم يستشكل بوصول النوبة إلى الجرح أو القتل، يقول أنه يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي إلى انتقاله للضرب مثلا أو للجرح أو ما أشبه ذلك. طيب، ما هو وجه التوفيق بينهما؟ في طائفة هيك تبلش في الأفضل، في طائفة تبلش في الأغلب. الأرجح في النظر أن التوفيق والمصالحة بين هاتين الطائفتين أن نقول بأنه مر المنكر والعاصي الآتي بالمنكرات مرة بكون غافل جاهل مؤمن أو مسلم، ومرة بكون عاصي جاهل متمرد على الأحكام الشرعية ويعلم بكون هذا الفعل حرام وهو مصر على الإتيان به. ففي المرحلة الأولى لا نستعمل الأرفق بالأرفق لعله يرتدع، لعله يكون غافل أو يحتاج إلى أقل إشارة أقل تنبيه حتى يرتدع ولو بكلمة لطيفة، فعندئذ نتعين ذلك. أما في الشق الآخر المتمرد على الأحكام والذي يعلم الناهي عن المنكر يعلم بأن هذا الشخص لا ينفعه الكلام الطيب واللين، فينفتل النوبة أخير مباشرة إلى التغيير الذي يتناسب مع وضعه. فإن لم يرتدع فأضعف الإيمان هو الإنكار في القلب. هذا هو وجه التوفيق بعد الدراسة والتأمل حتى نعمل مصالح. يقول: ولو ما طل حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه. سيد الماتم رحمه الله يبدو ها هنا بأنه ذهب إلى التخيير بين الحبس وبين بيع المال، بيع ماله. وتقدم منا أنه هذا التخيير ليس مطلقا ولا ينبغي أن يكون مطلقا بالعنوان الأولي ابتداء، وذلك لأنه الحاكم الشرعي عليه أن ينظر إلى وضع كل من المدعى عليه والمدعي. إذا كان المدعي لا يصلح شأنه إلا بقبضه للمال لكونه فقيرا مثلا معوزا، فلسان حاله ها هنا بأنه شو بده به أن يحبس المدعى عليه؟ شو بينفعه إذا حبس المدعى عليه؟ حبسه شهر وشهرين وسنة وسنتين، ما بيستفيد شيء. فلا يبيع المال لأنه المال الثانوي، المال الذي ليس مضطرا إليه، ليس بحاجة إليه. إذا باعوه وعطوه حقه أفضل من أن يحبسه. فعندئذ نقول ها هنا بتقديم البيع، بيع المال للمدعى عليه للمشتري. وإذا كان لا، المدعي ميسور الحال مستغني عن هذا الحق الذي له على المقر في ذمته، فللتأديب تأديب المقر المماطل الحبس، فيتقدم الحبس على بيع المال. فليس مطلقا التخيير بين الحبس وبيع المال، لابد من النظر إلى ما هو الأفضل والأنفع لكليهما لبيت المدعي. وإن كان بشكل خاص ها هنا كلامنا في موضع المدعي وإيصال حق المدعي إليه، فلا بد من أنه ننظر إذا كان ما هو الأنفع له. أنفع له أن يحصل على ماله لكونه معسرا ومحتاجا للنفقة، أو لا ميسور الحال لا حاجة إلى هذا المال الذي له على المدعى عليه. هاي المسألة خليها بالبال. إذن ولو ما طلع حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، وله أن يبيع ماله. وهي الرواية، هاي الكلام اللي نذكره هو وأيده رواية إبراهيم بن غياث، ستأتي لسان حال رواية إبراهيم بن غياث هذا التفصيل الذي ذهبنا إليه. ولو كان المقر أو المقر به عينا يأخذها الحاكم بل وغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف، إذا كانت هذه الدعوة على عين من الأعيان موجودة فعلا يأخذها الحاكم، سواء أكان المدعى عليه بحاجة إليها إلى هذه العين أو ليست بحاجة ليست له. فعندئذ نأخذ هذه العين الموجودة فعلا، هذا الكتاب نشوفه وهي هاي مسألة النزاع على هذا الكتاب، واعترف المدعى عليه أقر بأن هذا الكتاب لزيد. فنأخذ هذا الكتاب ونعطيه لزيد. تقدم منا الإشكال في أنه نحن نفرق بين ما لو كان الإفراد بالعين أو بالدين، وقلنا بأنه لا إشكال ولا خلاف إذا كان المقر به هو في الذمة دينا من الديون فصحيح، عندئذ إقرار هذا المقر نافذ ولازم بحقه، ندينه بما أقر به. أما إذا كانت عين فاستشكلنا سابقا بأنه لا، لابد من التفحص من الحاكم، الحاكم بده يحاول ينظر بدقة إلى هذا الإقرار لئلا تكون هناك مؤامرة وتواطؤ بين المدعي والمدعى عليه بأن غصبوها مثلا أو غصباها من شخص ثالث وتنازعا عليها فأقر أحدهما للآخر، فتكون هذا عين أصلا لا الأول ولا الثاني، فتصير هيك مؤامرات. فإذا كانت عين من الأعيان لا، إقراره ليس نافذا وليس جائزا وليس لازما، فما تمشي هاي قضية أو قاعدة إقرار عقلاء على أنفسهم جائز أو لازم أو نافذ. لا، إقرار عقلاء على أنفسهم جائز فيما لو كان مصرفها أو موردها شنو؟ الديون. أما في الأعيان تحتاج إلى تأمل. الواضح؟ هذا ما سجلناه سابقا ونعيده ها هنا، وقد أعدناه في الجلسة الماضية. ولو كان دينا أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين. إذا كان هذا المعترف به المقر به هو دين، فعندئذ بدنا حاكم بطلوب يبيع أمواله مثلا أو يتصرف في أموال المقر، فيأخذ الحاكم الشرعي ما كان من مثله في المثليات وما كان ليس له مثل فنأخذ القيمة، وهذا موضع اتفاق طبعا بعد مراعاة مستثنيات الدين. ما فينا نبيع كل أمواله بحاجة إلها ولا لا. المقر عندما نريد أن نبيع أمواله لابد أن ننظر إلى ما هو المضطر إليه والمحتاج إليه فنتركه له، وما كان من الأموال أو الأعيان الثانوية الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها في المقام العيش واستمرار الحياة فهذا ما نبيعه، يعني نترك له كتبه، نترك له ثيابه الصيفية والشتوية اللازمة، يعني في الحد الأدنى ثوب في الصيف وثوب في الشتاء مثلا، نترك له سيارته لأنه مضطر إليها، نترك له خادمه لأنه إذا كان ضعيفا، إذا كان شابا قادر على خدمة نفسه لا نبيع خادمه، بس إذا كان لا عجوز أو كبير السن صاعد السن فنترك الخادم ونترك كل ما كان مضطرا إليه، حتى الأرض إذا كان ما عنده إلا شقة أرض واحدة هو عم يطاط عليها يزرعها حتى يعيش منها، فما من بعض الأرض إذا عنده أرض أخرى مش بحاجة إليها زائدة عن المقدار لنفق على نفسه وعياله، فعندئذ نبيع هذه الأرض الإضافية. فالحاكم لابد أن ينظر إلى تشخيص هذه القضايا فيما يباع وما لا يباع. أخيرا السيد الإمام رحمه الله في هذه المسألة قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر، في كل ما ذكر، يعني أولا في التغليظ عليها بالقول، ثانيا في الحبس أو بيع المال إذا ما طلب أو ما طلب المرأة، وهكذا في المثليات والقيميات. وصل الكلام معنا في هذه المسألة إلى الدليل على أصل مشروعية الحبس في الإسلام. نقول بأن هناك روايات عديدة ومعتبرة في هذا المقام وفي غيره من الجنايات والمخالفات، كما في حبس الطبيب في بعض الحالات، كما لو مثلا الطبيب قصر في علاجه للمريض بطريقة أفضت وأدت إلى ضرر بالغ أو موت المريض مثلا. نعم يحبس الطبيب كما في بعض الروايات. راجعوا كتاب سيد التستر أو التستر في قضايا أو قضاء علي بن طالب، كتاب مهم جدا، وتلاحظوا فيه عدة موارد، أكثر من 10 موارد من موارد الحبس في الإسلام. أو البناء إذا أخطأ مثلا البناء وكان مقصرا، يعني عن تقصير، بنى بيتا فوقع وانهدم على صاحبه وسبب ضررا. فكذلك في بعض الروايات نجد بأنه يحبس هذا الإنسان. أو المماطل في الدين مع اليسر مش مع العسر، مع العسر لا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نمهله. وما نحن فيه فيستدل على الحبس هنا بروايات، منها معتبرة غياث بن إبراهيم عن مولانا جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيل له حتى يستفيد مالا. شوف هاي اللي أشرنا إليها قبل قليل، أنه نحن نحبسه لكن إذا أمكن أن نستفيد من عماله فنؤجره مثلا حتى يعمل ويرد المال إلى صاحبه، فلا عندئذ نخلي سبيله. لكن هذه الرواية بالتالي يمكن الاستفادة منها على أصل مشروعية الحبس. وأيضا معتبرة السكونة عليه الرحمة أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إلى آخره، وإن شئتم استعملوه كأجير وطلعوا حقه شغلوا والطوبة يعني ممكن يستخدم منه. أو هناك رواية أخرى عن غياث أيضا بن إبراهيم عن جعفر عن أبي كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم أو يقسم ماله بينهم بالقصص، فإن أبى باعه فقسم بينهم، يعني يقسم المال بينهم. وعلى أي حال فالأمر راجع إلى نظر الحاكم ودراسة الحيثيات الموضوعية المحيطة بالقضية، وعليه يأخذ الحكم الملائم. ما في عنا هيك القضية مأخوذة عن نحو الحدة تحديد، لا، دراسة. مرة يكون الأنفع هو الحدث، مرة يكون الأنفع هو بيع المال وما أشبه ذلك. فربما يجد بأن المقر معوزا وفقيرا وله حاجة ولا يملك شيئا ليبيعه، فيخشي الحاكم الشرعي قبيله ليعمل ويكسب ويجني المال ويؤديه لأصحابه. ولا تلاحظوا أنه موجود برواية غياث التي تقدم، هذا واضح، يعني هذا ينتهم حتى مع الانسيابية الوجدانية العقلائية في مسيرة الناس. الواحد فقير معوز مفلس ما في معه ولا قرش، وهو جد في هذا، وبعد التحقيق تطلع معنا هذا ما معه شيء، ليش نحس هذا؟ هذا لا نستفيد منه، نروح يشتغل يطعم عياله والباقي يسد لهم للغرامات، هذا أنفع من أن نحبسه. هذه ضرورة الحبس. وأما مسألة أن يكون المقر به دينا فيأخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، هذا ما عليه الإجماع، يعني ما وجدته مخالفا في هذا الأمر قديما وحديثا، مضافا إلى النصوص العديدة في المقام. وهذا الكلام المثل والقيمة له محل في كتاب البيع، يأتي إن شاء الله. نعم لا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر في كل ما تقدم، وذلك لعدم الدليل على اختلاف الحكم هاهنا بينهما، مضافا إلى الإجماع وقاعدة اشتراط المرأة مع الرجل في تمام الأحكام، في كل الأحكام ما لم يكن دليل على الخلاف. إذا عثرنا على دليل تميز هذا الدليل بين الرجل والمرأة صحيح، عندما نقول بالتمايز أو التفاوت أو الاختلاف بين الرجل والمرأة. وأما إذا وجدنا دليلا مطلقا أو عاما ليس مقيدا وليس مخصصا بمورد من موارد الاختلاف بين الرجل والمرأة، فعندما نتمسك بهذا الإطلاق ونقول ب وحدة المناط للرجل والمرأة وشمول الدليل لكل من الرجل والمرأة. هذا بالإضافة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء على الله مقامهم، هي قاعدة اشتراك رجل والمرأة في الأحكام. يا أيها الذين آمنوا مطلقا سواء كان رجل أو كان، والحمد لله رب العالمين.